بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب دخول الخلاء والاستطابة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما، قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، أما بعد، يقول المؤلف عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. لا هنا هي الناهية، وهي تجزم ما بعدها، وإنما لم يظهر الجزم للتوكيد الملحق به النون. وقوله وهو يبول، الواو حالية، والحال قيد، فمعناه لا يمسكن أحدكم ذكره حال بوله، ولا يتمسح من الخلا بيمينه. الخلا هنا كما قلنا بالأمس يطلق على المكان ويطلق على الخارج، وهنا إنما أراد به الخارج بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، التنفس هو إخراج النفس سواء كان من الأنف أو من الفم. وقوله في الإناء أي في المشروب الذي في الإناء، أو في المأكول الذي في الإناء. وهذا الحديث يدل على ثلاث جمل، وكل جملة منها تدل على حكم. الجملة الأولى أن فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، وهذا هو ظاهر هذا الحديث. وهذا الظاهر الأصل فيه أن يصرف إلى التحريم، فيقال حينئذ إن مس الذكر حال البول محرم، لأنه منهي عنه، والنهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. وإلى هذا الظاهر ذهب الظاهرية، وهو رواية عن بعض أهل العلم من الجمهور، فقالوا إنه للتحريم، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. وقد صرف الجمهور هذا الظاهر إلى الكراهة، فقالوا يكره أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. ووجه الكراهة أن قاعدة أهل العلم أن كل ما كان من باب الآداب فإنه يحمل على الكراهة، لأنه إنما أراد به التنزيه ولم يرد به التحريم. وهذه قاعدة يحمل بها أهل العلم جملة من المسائل التي جاء النهي فيها عن بعض الآداب، سواء في الأكل أو في الشرب أو في النوم ونحو ذلك، وسواء كان في جانب المأمورات أو في جانب المنهيات. وظاهر هذا الحديث عند الجمهور في الكراهة إنما هو في حال البول، ولكنهم لم يخصصوا ذلك في هذا القيد، وإنما قالوا يكره مطلقا، يكره أن يمس ذكره مطلقا بيمينه. ووجه الإطلاق أن الحال هنا إنما هو ليس على سبيل التقييد، وإنما على سبيل بيان الغالب، إذ أن الغالب أن الإنسان إنما يمسك ذكره حال بوله. ومن المعلوم أن مفهوم المخالفة إنما يكون حجة عند الجمهور القائلين به بشروط منها ألا يكون الحال قد خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم، لا حجة فيه حينئذ. ويستدلون لذلك بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وبقوله تعالى أيضا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ويستدلون به أيضا ويذكرون له مثالا من السنة، فيقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وعلى هذا فإنه عند الجمهور يكره للإنسان أن يمس ذكره أو أن يمسك به باليمين في حال البول أو في غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى موافقة الجمهور في الحكم، بمعنى حكم الكراهة ومخالفتهم في الإطلاق. قالوا لأن الحال هنا مقيدة فيحمل عليها، لكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من الإطلاق، إذ أنه إنما يحمل هذا من باب القياس الأولوي، إذ أنه إذا ورد النهي في الإمساك حال البول باليمين فإن هذا مقام حاجة، فإذا نهي عنه في مقام الحاجة فمن باب أولى في عدم أو في الأحوال التي لا تكون فيها حاجة، ويسميه أهل العلم بالقياس الأولوي وليس قياس العلة. والقياس الأولوي حجة عند أهل العلم حتى عند من أنكر القياس، لأنه إنما وإن سمي قياسا في اللفظ فإنه في الدلالة تعميم مفهوم النص. وهل الراجح حينئذ القول بالتحريم أو بالكراهة؟ أقول إن نحيل كل واحد على البحث، لأن قد أحلنا بعض إخواننا في الحرم منذ مدة إلى دراسة هذه القاعدة وتتبعها، وقيل إن هناك رسالة في الجامعة الإسلامية تتعلق بهذا البحث، وهو هل كل ما ورد في باب المنهيات في باب الآداب التي يظهر منها إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها حمل الناس على أكمل الوجوه، هل تحمل غالبا على الكراهة أو لا؟ الأمر يحتاج إلى دقة بحث وعمق تفسير. ثم إن من نظر إلى العلة وجد أنها قرينة على حمل هذا التحريم إلى الكراهة، إذ اليمين يناسبها التشريف والتعظيم، فلم يناسب حينئذ أن يمسك بها آلته التي يخرج منها هذا القدر. ولا شك أن قول الجمهور هو أقرب، حتى يأتي دليل على بقاء الظاهر على ما هو عليه. والعجب أن الظاهرية لم يأخذوا بعموم هذا الحديث، ولهذا قالوا إن المرأة يجوز لها أن تمس فرجها بيمينها، وإن المرأة التي تغسل ابنا لها صغيرا يجوز لها أن تمس بيمينها، وقالوا إن الإنسان إذا لم يكن في حال بول فإنه يجوز له أن يمسك بيمينه، لأنهم إنما أخذوا بالظاهر على بابه، وهو أن النهي إنما ورد في حال مسك الذكر باليمين حال البول، فاقتصروا على هذا، فدل هذا الخروج عن على ضعف مذهبهم. والجملة الثانية النهي عن التخلي باليمين، لأن قوله لا يتمسح أي لا يستطيب ولا يستنجي أو يستجمر باليمين. والكلام في هذا كالكلام في الجملة الأولى من حيث الاختلاف بين الجمهور وبين الظاهرية في الحمل على الكراهة والتحريم، وإنما لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. فقد اتفق أهل العلم وهو إجماع على تحريم أن يمس، أن يزيل بيمينه هذا القدر، سواء في السبيل في أحد السبيلين، سواء كان في القبل أو الدبر، فلا يجوز له أن يباشر مطلقا. أما الاختلاف فإنما هو إذا كانت اليمين آلة، بمعنى أن يمسك الحجر بيمينه في حال الاستجمار، أو أن يصب بيساره على يمينه في حال الاستنجاء بعد زوال القدر بالماء، على وجه لا تلامس اليمين النجاسة، فإن لامسته فنعود إلى الحالة الأولى التي هي محل إجماع. وأما مجرد الصب، أن تصب اليمين على اليسار، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قوله فأفرغ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه، فإذا كانت هي الصابة فقط فالأمر على الجواز ولا يتعلق به الكلام. ولهذا قال بعض أهل العلم من فقهاء الحنابلة وأمثالهم إنه إذا كان في حال استجمار فإنه يجعل الحجر بين عقبيه أو يختار حجرا كبيرا يمسح بيساره يمسك آلته بيساره ثم يمسح بها على هذا الحجر حتى يستطيب. أما الجملة الثالثة فهي أنها دالة على النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، وهكذا يلحق به المطعوم. وهذا النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ الكلام فيه كسابقه. والحكمة في هذا أن النفخ يسبب ضررا إما للنفس أو للغير، ولهذا قال الأطباء إن النفس حينما يخرج ليس كهو حينما يدخل، إذ أنه حينما يخرج إنما يحمل من الجراثيم والميكروبات ما يحمل، فحينما تفارق البدن فإنها تكون مؤذية. وقد أشكل على هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب تنفس ثلاثا، وجاء عنه الأمر بالشرب ثلاثا وقال إنه أهنأ وأشفع. فالجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن المحل مختلف والمتعلق ليس كالمتعلق الذي هنا، فالذي هنا إنما هو في النفخ في الشرب، وأما في الحديث الذي أورد به الإشكال فإن المراد به أن يتنفس خارج الإناء حال الشرب، فهذا سنة، فهذا سنة أن الإنسان يشرب ثلاثا، بل جاء النهي عن أن يعب الإنسان في الشرب كالإبل، فإذا لم يبق هناك إشكال حينئذ. أما الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم القبرين فقال إنهما، هنا الضمير يعود على صاحب القبرين، وهذا أسلوب في اللغة معروف يطلق به المحل فيراد به الحال فيه. إنهما ليعذبان، العذاب هو ما يرد على البدن، وهو بالشرع إما عذاب حسي وإما عذاب معنوي، والمراد في هذا الحديث هو العذاب الحسي، إذ أن أهل النار يعذبون بعذاب حسي وبعذاب معنوي. العذاب الحسي هو النار وآلامها وعذابها وما يحصل في القبر، وأما الألم الحسي فهو حينما تقول الملائكة مثلا ذوقوا حينما ذلك بما كنتم تعملون، وأمثال هذا التسجيل وهذه الأساليب التي تقولها الملائكة لأهل النار، وهذا أسلوب كثير في القرآن. وأما هذا الحديث فالمراد به العذاب الحسي، إذ أن الله جل وعلا أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الأمر، لأن عذاب القبر إنما هو عذاب خفي لا يستطيع الإنسان أن يسمعه أو أن يحس به إلا على وجه استثنائي من باب حكمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وما يعذبان في كبير، في هنا في السببية، وقد جاءت في السنة، فهل هناك أحد يذكر مثالا لنا على أن في إنما تستخدم كباء السببية؟ نعم. دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب تعذيبها للهرة. أما في القرآن فلا أذكر شيئا. وقوله وما يعذبان في كبير، هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العذاب، أن سبب العذاب كبير، وحينئذ يدل هذا لما ذكره بعض أهل العلم مما سنذكره في الفوائد. أما أحدهما، أما هنا فهي التفصيلية التي تتضمن معنى الشرطية، والمعنى مهما يكن من شيء فإن أحدهما، فكان لا يستتر من بوله أو من البول. لا يستتر هنا الذي يظهر والله أعلم أن معناها لا يستنزه أو لا يستبرئ، إذ أنها جاءت في رواية فكان لا يستنزه من البول، وجاءت في رواية أخرى فكان لا يستبرئ من البول. وأما حملها على أنه لا يستر عورته فهو حمل بعيد. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل كلام الناس إلى بعض على جهة الإفساد والإغراء بينهم بالعداوة والبغضاء. قال فأخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جريدة رطبة، أي جريدة هي سعف النخل، هذا معروف. قال فشقها نصفين فغرز، أي غرس في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا الحديث حديث عظيم دل على أحكام كثيرة. الفائدة الأولى أن هذا الحديث دل على إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في هذا المعتزلة، خاصة كبراؤهم أمثال بشر المرجيسي وابن ضرار ونحوهم ممن اعتمدوا العقل وغلبوه على جانب النص. وقد قال أهل العلم أن من أنكر عذاب القبر مع تفهمه للأدلة فإنه يعتبر في هذه الحالة مرتدا. وقد أثبت عذاب القبر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. أما من القرآن، نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويتكلم عنهم قبل يوم القيامة. وأيضا قوله تعالى على أحد التفسيرين، نعم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقيل إنه عذاب يوم بدر. فعلى أحد التفسيرين فهو محمول على عذاب القبر. وهناك آية أخرى أيضا تدل على عذاب القبر، وهي، نعم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هي واردة في مورد الذم أيضا. نعم، أنا ما تذكرت. سورة الطور آخرها. وإن للذين ظلموا وإن بالواو وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هذه أربع آيات كلها تدل على عذاب القبر. أما من السنة فهو متواتر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومنه حديث استنزهوا من عذاب القبر فإن استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي رواية فإن أكثر عذاب القبر من البول، وهو حديث صحيح كما تبلغ المرام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق، وعذاب القبر غير فتنة القبر، لأن الفتنة التي هي الأسئلة الثلاثة إنما تكون على الراجح للمؤمن والمنافق، ولهذا جاء في حديث منكر ونكير. مش رأيكم في اسم منكر ونكير؟ تؤمنون به؟ تؤمن بأن هناك ملك اسمه نكير ومنكر؟ نعم. كلكم تثبتونه؟ طيب إذا أتاك الملكان لكن اسمه نكير ومنكر؟ عبد الله أنت ليش قلت
ثابت المسلم؟
يعني عشان الألباني صححه؟ المتقدمون من أهل العلم يضعفون حديث المنكر والنكير، والشيخ الألباني يقول إن إسناده جيد، لم يصححه لكن يقول إسناده جيد، لكن حتى لو صح فهل المراد به أنه اسم أو أنه ما يأتي به من أسئلة، وحينما لا يثبت هذا الرجل فإنه يأتي بأمور، أي يؤتى إليه بأمور منكرة له لم يكن له على بال، قيل بهذا والله أعلم. ممكن طيب في آية خامسة لعذاب القبر، أنا وردت لي الآن آية في عذاب القبر. كيف؟ وش الآية؟ يفجعوا ولو ترى إذ الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا ما هو دليل، هذا دليل في قبض النفس، لا هو قوله تعالى جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه أصرح آية لكنها غالبا في الفتنة. نعم
تعتبر دليل شيء؟
تعتبر دليل على فتنة القبر، ولهذا تجد في بعض المختصرات ونؤمن بعذاب القبر وفتنته، ولهذا جاء في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وأعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ثابتة هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعذاب غير الفتنة. نعم الفائدة الثانية، دل هذا الحديث على النهي عن ملابسة البول لأنه رتب العذاب على من لا يستنزه من البول، وهذا هو القول الراجح، سواء كان مريدا للصلاة أو لم يكن. المالكي يقولون إنما يجب عليه أن يتنزه عن النجاسة حال كونه مريدا للصلاة. مثلا لو إنسان بعد صلاة الفجر بال ثم قام، لم يستجمر ولم يستنجي، قال سأغير ملابسي، نقول له لا يجوز. وهذا الذي ذهب إليه المالكية استثناء لعموم الحديث بدون مخصص، لأنه قال فكان لا يستبرئ من البول، سواء كان هذا الاستبراء لأجل الصلاة أو لغيرها. نعم. الثالث أو الفائدة الثالثة أنه ظاهر في نجاسة بول الآدمي، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن هل ما هو المستثنى منه؟ من الفقهاء قال ويعفى عن يسيره كرؤوس الإبر، وبعضهم قال هو الحنفية قال قدر الدرهم، وبعضهم قال المالكية قليل ولم يحدد عرفا. وعلى كل حال فالراجح أنه نجس قليله وكثيره، لكن يعفى عما لا يمكن التحرز منه، هذه القاعدة، يعفى عما لا يمكن التحرز منه، وكل إنسان حينئذ بحسبه. إذن اتفق أهل العلم على نجاسة بول الآدمي، لكن هذا الحديث قال فكان لا يستتر من البول، كان لا يستنزه من البول، فتجد الألف واللام هنا هل هي للعموم أو للعهد؟ فإن كانت للعهد الذكري أو الذهني فالمراد به بول الآدمي، بمعنى إن بوله هو أو بول غيره من الآدميين، وإن كان الظاهر أنها للعهد الذهني الذي يتبادر للذهن أنه بول كل إنسان بحسبه، وحينئذ لا خلاف في نجاسة بول الآدمي. فإن قلنا بالعموم أنها للجنس، فهل هذا الحديث دليل على نجاسة بول الحيوان؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الراجح أن بول الحيوان لا يخلو من أمرين: إن كان مما يؤكل لحمه فهو طاهر، ولهذا قال في المختصرات وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، أما إذا لم يكن مأكولا فهو نجس لأنه متحلل من الجسم النجس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العرنيين أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أي من إبل الصدقة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. وإنما الحكمة الصحيحة في النهي عن تأليل المرابض الإبل لأنها مآوى الشيطان. الفائدة الرابعة خطورة النميمة، وأنها أمر عظيم، ومعلوم أن الله جل وعلا نهى عنها: هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نماه. وجاء في بعض الألفاظ: كان يغتاب الناس. ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر يكون على أمور خاصة وأمور عامة، كما ذكر ذلك ابن قيم في كتاب الروح. الأمور الخاصة مثل عدم التنزه من البول، النميمة، الغيبة. الفائدة الرابعة الخامسة أن فيه ردا على المرجئة، فما وجه الرد عليهم؟ المرجئة هم الذين يقولون لا، فما وجه الرد حينئذ؟ نعم، أن النمامة وأن الذي لا يستنزه من يعذب، مع أنهما من المؤمنين. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل صاحب القبرين هل هما مؤمنان أو كافران؟ الصحيح والله أعلم أنهما من أهل القبلة وأنهما مؤمنان، ولهذا جاء أن الصحابة قبروهما ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، ولهذا لم يعلم من هو اسم صاحب هذا، ما هما مسميات أصحاب هذين القبرين. وجاء في حديث جابر أنهما لرجلين ماتا في الجاهلية، لكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. وعلى هذا فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب مع كونهما على وجه الإيمان، قد تلبس بالإيمان الصحيح، ودل هذا على سقوط قول المرجئة. نوعية العذاب الله أعلم به، هذا أمر غيبي يحتاج إلى في صفته إلى دليل. نعم، الفائدة الخامسة أو السادسة، هل يشرع؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جديدة فغرسها، فهل يشرع هذا العمل لكل أحد أو لا؟ لا، من يقول نعم؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم للاستثناء. نعم، اختلف أهل العلم على قولين، منهم من رأى أن هذا تشريع، منهم من رأى أن هذا تشريع فيشرع لكل أحد أن يجعل جديدة على قبر ليخفف عنه، وغريب هذا القول. قال لأن الحكمة إنما هو في تسميها، قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهذا التسبيح يخفف عن صاحب هذا القبر وهو في قبره. وأورد على هذا أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتين من النخل. والصحيح والله أعلم أنه لا يجوز، وأن هذا بدعة، أي أن فعله هذا بدعة لو فعله على سبيل التشريع. والدليل على هذا أمور، الأمر الأول أن هذه قضية عين لا يجوز القياس عليها، إذ قضايا الأعيان لا يؤخذ منها تشريع ولا يقاس عليها. والدليل على أنها قضية عين أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنهما يعذبان، وإنما هذا أمر غيبي ولا يمكن أن يعلم الغيب أحد إلا نبي بوحي الله له، وهذا ما حصل بهذا الحديث، واضح؟ وأما القول بأن الجريدة تسبح فهذا نعم، هذا تستوي فيه هذه الجريدة وغيرها، ولهذا لو كان الأمر كذلك لم يختص الأمر بالشجرة بالجريدة الرطبة، وإنما لكان ألحق بها الجريدة اليابسة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ييبس، ومن المعلوم أنه ما يسمى عند الأصوليين بكسر العلة والحكمة، فلو كانت الحكمة كما ذكرتم لاضطردت في كل مواطنها، ولهذا الجريدة تسبح سواء كانت يابسة أو كانت رطبة. خرجوا منها قالوا إن اليابس لا يسبح لأننا نحمل قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح على كل شيء حي، فإذا يبس فإنه مات، وهذا ورد عن بعض السلف. وأيضا قالوا لو كان الأمر كذلك لما كان متعلقا، أي الجمهور الذين منعوا قالوا لما كان متعلقا بالشجرة، ألا ترى أن الحجر يسبح؟ لكان يناسب حتى أن يجعل حجرا. وإذا انخرمت هذه القاعدة التي ذهبوا إليها أو هذه العلة، ويدل على هذا أنه لو كان هذا العمل صحيحا وشرعيا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى، لثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مواطن أخرى، خاصة في قضية صاحب الشملة التي قال إنها تلتهب عليه نارا، ولكان هذا عملا مضطردا عند السلف، واضح؟ وحينئذ يقال إن العلة هو أنها في هذا الحديث إنما هي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وروى مسلم في صحيحه قال فشفعت لهما فأجيبت شفاعتي فارتفع العذاب عنهما ما لم ييبسا. وهذه هي العلة الصحيحة الثابتة التي لا يمكن الحمل إلا عليها. وأما وصية بريدة فهي نعم ثابتة، وإنما هي فعل منه رضي الله عنه على وجه الاجتهاد الذي لا يوافق عليه، إذ أنه مخالفة حتى لظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ركزها على القبر ولم يأمر أو يأذن بأن يقبر مع كل صحابي جريدة حتى تخفف عنه شيئا من فتنة القبر أو عذابه. وحينئذ فهذا القول الذي هو الثاني قول لا يعول عليه. أيضا الفاسد إنما يبنى على الفاسد. أصحاب هذا القول ذكروا فائدة أخرى لهذا الحديث، فقالوا إن هذا الحديث دليل على جواز قراءة القرآن على القبر. قالوا لأن الجريدة إذا كانت تسبح فهي سبب للتخفيف، فكيف بقراءة القرآن؟ وهذا استدلال واستنباط لا يصلح، وهو مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يثبت عنهم أنهم قرأوا على القبر أو عند القبر، بل قد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهو في مسلم. فشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبرة، فدل هذا على أن من شأن القبر أن لا يقرأ عنده في مفهوم الشارع. ويدل عليه أيضا الحديث الصحيح لا تجعلوا لا تتخذوا القبور مساجد. فحينئذ هذا الاستدلال وهذا الانتزاع مردود، وهو أي قراءة القرآن على القبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. كم الفائدة؟ كم السابعة؟ الثامنة أو الحكم الثامن أو السابع، هل هذا الفعل من صاحب القبرين كبيرة أو صغيرة؟ لأن مصطلح الكبيرة على الراجح كل ذنب ختم توعد عليه بنار أو غضب أو لعن صاحبه فهي كبيرة. هذا هو الضابط الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم. فهل عدم الاستبراء من البول وهل النميمة كبيرة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن عدم الاستنزاف من البول كبيرة من الكبائر، وهكذا النميمة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنوا في رواية حينما قال: وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. فقالوا إن هذا الإضراب يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وإنما قال وما يعذبان في كبير أي في كبير عندهما، أو في كبير أي أنه ليس بكبير في التنزه منهما وعدم التلبس بهما، وإنما هو كبير عند الله جل وعلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أي عدم التنزه من البول والنميمة ليست من الكبائر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا نفى أن هذا العمل كبيرة، قال وما يعذبان في كبير، ونفيه حينئذ صادق على أن هذا الفعل ليس بكبيرة من كبائر الذنوب. والراجح والله أعلم أن عدم التنزه ليس بكبيرة، وأن النميمة قد جاءت أحاديث ومنها قوله تعالى: لا يدخل الجنة نمام، وهذا ظاهر في أنه كبيرة، ولهذا عدها بعضهم كابن حجر الهيثمي في عداد الكبائر. نعم، أن تقرأ الآن الأسئلة. نعم، كثيرة. 18 حديث. الحمد لله. أنتم تريدون أن نكمل الخمسين حديث بحيث أن نختصر، أو نمشي على هذا الشرح ولو لم نكمل؟ لأن عندنا الخميس، الجمعة ما في شيء، وعندنا أيضا من السبت إلى الأربعاء يعني 6 أيام. فيعني الرغبة في إكمال الحديث أو في بس ما تلاحظ يعني أن القضية ليست قضية الفائدة، هو محاولة التدريب على الاستنباط والمناقشة وكلام. طيب،
لا
أنا بالنسبة لي أنا أعترف سبحان الله بالأصول في الشرح، ولهذا قد أني أستطرد من حيث الأشعر، مع أني أنا في كتابي هذا مقيد فائدة كذا فائدة كذا سبحان الله، ولكن وأنا أقرأ يظهر لي فوائد يعني لم تكن في الحسبان، ولهذا أفضل يعني أنا أشوف إن شرحنا هذا ماشي، لكن نحاول إن شاء الله ما. أنا أول كنت أحضر دروس الشيخ عبد الله الغديان وأنا صغير، كان هذا يمكن يعني أكثر من 15 سنة أو أكثر يعني. عامل في 402 كم سنة عندي؟ تقريبا 22، لأن دي في القضاء 18 سنة الآن، وكان هذا في أول كلية أو ثاني كلية. المهم أنا كنت صغير أختفي وراء أحد الأخوان، المهم جينا عند الحديث إذا ذهب أيما إهاب دبر فقد طهر. قال الشيخ هذا الحكم فيه سبعة أقوال أرجعوا لها. سبحان الله العظيم، يعني استفدت من الشيخ فعلا يعني الربط بكتب أهل العلم. الشيء الثاني أن الشيخ يريد أن يسهل على من كان مبتدئا، لكن في مثل الدورات طبعا في طلبة علم، في منهم من هو قد بلغ مبلغ طيب يعني، ولهذا إن شاء الله نحاول أن نختصر إن شاء الله. والله يا أخوان يعني الإنسان لابد من يكون عنده نوع ثقافة على كل حال، من مثلا التأصيل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل، لكن متى رأى؟ هل التشريع يكتفى فيه بالرؤية الخاصة أو بالقول العام؟ مش في شك يعني، أنا في ظني أن أحاديث أبي أيوب وأبي هريرة وسلمان أنها أرجح من قول ابن عمر بلا إشكال. نعم،
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.
لكن بالنسبة للعقيدة في اللمعة وغيرها مشيت عني، والموقظة والله الحقيقة الحمد لله عن الإنسان يسر، لأن فيها متون طيبة جدا، متون طيبة جدا، وهذه الدورة حقيقة يعني تعتبر يعني ما هي مفاتيح للعلم في ظني أنا، أنها علم فعلا، بداية للعلم صحيحة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها إن شاء الله وأن يديمها. وإلا 15 يوم أو 10 أيام مكثفة بهذا الحجم، ولا شك أن فيه خير كثير، لكنني أوصي الحقيقة بإخواني عن الحاضرين أن هذه الـ10 أيام يعتبرونها احتباسا للعلم، فيحاولوا الحفظ ما أمكنهم، يحاولوا محاولة جادة، فإن الحقيقة العلم إنما هو بالحفظ، وهي أيام تزول وتبقى ثمرتها، فلعلكم إن شاء الله تحاولون الحفظ لكل هذه المتون بما أمكنكم، حتى الحفظ يسير يعني أو حفظ صعب يحاول حتى بعد الدورة يكمل ويترك هذه السنة فقط لمراجعة ما أخذه في الدورة. أنا في ظني أنه لو اكتفى بهذا وبمراجعة وبقراءة بعض الشروح فإنه سيحصل علما عظيما إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. يقول سمعت من بعض الناس،
أنا اتصلت بأحد الأخوات من منطقة في الإمارات تتابع الدرس، تقول يعني استشكل بعض الإخوان الفيزا، فأنا قلت قيدت إخوان لا ما ودي يفهم بي أن أولا هذا رأي خاص، والشيء الثاني ولسنا محل الفتوى، وإنما نتطفل ونحاول يعني أن نصل إلى نتيجة إن شاء الله نرضي بها الله جل وعلا. فقلت بالأمس أن هذه أن قسمت إلى قسمين، وأن هناك بطائق أخرى حكمها على وجه تصورها، لكن تكلمت عن البطاقات العامة التي غالب الناس معهم هذه البطائق. نعم. الأمر الثالث يا عبد الله، يشتكي منك أحد الإخوان أنك إذا أرسل لك نقد أو تعقيب لا تقرأ، فقرأ النقد قبل السؤال.
ما أرسل لي نقد أبدا الشيخ.
سم.
ما أرسل لي نقد أبدا.
لا، أحد الإخوان يقول إنني أرسلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في السواك، هل هو باليمين أو باليسار؟ فأخونا إذا كان موجود يتشفنا بما عنده. نعم. موجود؟ يقول إنني أرسلت يومين متتاليين. اللي ماذا؟ ما فيه أصلا. أنت يا شيخ تلبس الساعة لأجل التجمل أو لأجل الاستخدام؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ إنما يلبس المرأة، نعم، لكن الرجل ما يستخدمها سواء في يسرى، إنما ليش اليسار؟ حتى يعرف أكثر من اليمين. أما الخاتم، نعم، الخاتم هل يكون في اليمين أو في اليسار في أي إصبع؟ لأنه إنما لبسه عند بعضهم العلم للسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، هو الحقيقة يقول إنني أنا قلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية والأفضل أن يستاك باليسرى، وما علمت أحدا خالف إلا جدي. هذه العبارة يقول لم نجدها. طبعا أول أنا قلت أنه أنا حكيت الاتفاق على أنها باليمنى. نعم، حكيت الاتفاق على أنها باليمنى، لكن على كل حال إذا كنت أنا حكيت الاتفاق على باليمنى فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية والأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور، إلى أن قال وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك إلى آخره، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والانتخاض. أنا تذكرت بعدين قال لي بالأمس، هو أظن والله أعلم إلا ما أكون واهما، لأنني أنا ما جئت يعني لم أكن مستعدا للتحضير، إنما أقرأ في بعض الأشياء قبل أن آتي. الذي ذكر ولم يخالف ذلك سوى جدي نقل هذا ابن قاسم في حاشية الروض، فإن كانت موجودة عندكم فراجعها يا عبد الله. هذا الشيء. الشيء الثاني، الحقيقة كنت أنا واهم حينما قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم أخالف في ذلك إلا جدي على أنه باليمنى، واضح؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا مخالف بهذا الاتفاق، بأن هناك من أهل العلم حتى في الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد، من يرى أن السنة هو الاستياك باليمنى، أن الاستياك هو باليمنى. ومن أهل العلم من فصل قال إذا كان يزيل القذر فهو باليسرى، إذا كان على وجه السنة مثل الصلاة مثلا حال الصلاة فإنه يكون باليمنى. لا 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 يختلف الأمر، الأمر يختلف. نعم.
يقول حفظكم الله: سمعت من بعض الناس أن القرآن ليس شفاء للأمراض النفسية وأمراض المس، فهل هذا صحيح؟
لا شك أن هذا أمر ليس بصحيح. القرآن شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، ويظهر شفاؤه لأمراض المس والأمراض النفسية أكثر. والتجربة والواقع خير برهان. نعم.
كتابكم الله يقول: ذكرتم يوم أمس أن الشريعة جاءت لحفظ ثلاثة أمور، وذكرتم واحدة ولم تكملوا الباقي:
الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
أثابكم الله. يقول: من توضأ في وقت تكره فيه الصلاة فهل يشرع له صلاة ركعتي الوضوء؟
القاعدة أن كل وضوء يشرع بعده ركعتين، في حديث بلال. نعم.
أثابكم الله. ما حكم الزكاة في العقار الذي يصرف أجاره الشهري ولا يحول عليه الحول؟
العقار المؤجر الزكاة في أجرته، ومتى يبتدئ الحول؟ حينئذ قيل من قبضه له، وقيل من العقد، ولعل الأقرب أنه من العقد، لأنه يستقر به المال، إلا إذا طرأ إعسار على الرجل، هذه مسألة أخرى، أي على المستأجر. لكن إذا قبضه متى يحسب الحول فيه خلاف، لكن الأقرب أنه منذ انعقاد العقد، لأنه يستحق به الأجرة. فمثلا على هذا الأجار الشهري فيكون إذا حال عليه الحول، إما من ابتداء العقد أو منذ تسلمه على القول الثاني، حينئذ إذا حال عليه الحول فإنك تزكي، إن أنفقته قبل الحول فلا زكاة فيه.
أثابكم الله. يقول: يشكل علي قول الجمهور في مسألة القصر في السفر، لما ورد عن ابن عباس قال: سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة 19 يوما ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4، أخرجه البخاري. يقول: على قولكم يا فضيلة الشيخ، لو كنت لا تدري كم تجلس فتصلي صلاة مسافر 3 أيام وبعد الرابع تتم الصلاة، والذي يشكل علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتم من اليوم الرابع، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟
أنا قلت فيما سبق: المسافر على قسمين، مسافر عزم إقامة، فهذا محل الاختلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه يكون مقيما لا يترخص. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا حد في
في هذا ما دام أنه باقي على اسم السفر لم يستوطن؟ هل أرجح نظرا والأول أقرب احتياطا؟ هذا الذي قلت. ولهذا أنا أعمل الآن إذا صليت مثلا مع أحد مسافر في الإمارات الآن، أو مثلا كنت لم أصلي في المسجد لطريقة ونحوه، أصلي ركعتين بالنسبة لي أنا كعملي، لأني أرى هذا أرجح. لكن أنا أرى أنني في سفر، ومع هذا أيضا يكون في النفس شيء، في بعض الأحيان يحملك الاحتياط على أربع، يحملك الاحتياط على أربع، وهذا أظن أنه أحوط. نعم. إيه بس هل هي رخصة ولا لا؟ الاختلاف هل هي رخصة الآن ولا لا؟ أنا لو ثبت عندي رخصة طبعا السفر الآن لنفرض أنك ثلاثة أيام، هذا بالإجماع. هنا يأتي كلامك، لو صليت أربع الجمهور جائز طبعا، إلا بن حزم يرى الوجوب بل الصلاة باطلة. يقول حينئذ يأتي دليلك كيف الشيخ رأي الشيخ الإسلام يأتي قولك، لكن أنا ما أنا بشيخ الإسلام وأنت أنت بشيخ الإسلام. أنت أمامك قولان، وآخر رسالة لأحد القضاة في المملكة أرسلها لي رسالة في هذه المسألة، رسالة جزئية في هذه المسألة، لم أتمكن من قراءتها، لكن أظن أنها بحثها بحثا طيبا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقيموا في مكة بعد ثلاث، لأنهم سيكونون في حكم الإقامة، بس هذا الفهم فعله. قلت لك أنه قول شيخ الإسلام تيمية وابن قيم هو أرجح نظرا، لكن إخوان اللي يروح لأمريكا يدرسون ولا للغرب، الحقيقة يعني هنا تأتي مسألة تحقيق المناط. دائما نحن المسلمين الخلافات التي تكون بيننا من باب تحقيق المناط، هل هم مسافرين ولا مو مسافر؟ إنسان ذهب واستأجر بيتا وأقام وجعل نفسه كالمقيم، لكن مثل جيتنا الآن في معروف جيت سفر وأيام وماشي، لكن أربع سنوات. ولهذا يقول إذا جاءت إجازة قال سأقضي إجازتي عند أهلي. نعم ابن عباس وابن عمر، لكن منعه الثلج. دعني من الجمهور الآن، لنفرض أنها محل اتفاق، لكن متى تكون إقامة ومتى تكون سفر؟ أقول الذي يسافر للدراسة يستأجر بيت ويجعل أثاث ويجيب الضروريات والحاجية والتحسينات إلى آخره، هل هو مسافر؟
لو قالوا له الغينة
قيل، إذن معناها ليس في الدنيا مسافر على كلامك،
في الدنيا مقيم.
ولهذا يعني الفقهاء عندهم مقيم ومستوطن ومسافر، والصحيح أن ليس إلا مقيم أو مسافر. فالقضية قضية تحقيق مناط. لهذا الذين يعني تكلموا في الشيخ في أول ما أفتى بهذه الفتوى حتى من مشايخنا كنا في الرياض يعني أغلب القول على الشيخ رحمة الله عليه، كنا نحضر عندهم في الدرس، لأنهم نظروا إلى قول الشيخ بثمرته التي أفتى بها، لأنها توجهت طبعا للدارسين هناك، لم يعنتوا لهذا، لم يأتي به الشيخ الشيخ رحمة الله عليه، لم يأتي به جديدا. الشيخ إنما حقق المناط لهؤلاء الذين سافروا فقط. ولهذا في عند شيخ الإسلام ابن تيمية كنا في درس عند أحد المشايخ في الرياض قديم هذا، وجاءت مسألة كنا نقرأ في مسلم في باب السفر، وجاءت مسألة لمن ذهب، وكان الشيخ يرى أنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر، لكن قال من ذهب وعاد في يومه فإنه لا يعتبر مسافرا، وذكر عن شيخ الإسلام تيمية من ذهب إلى مكان يعد سفرا ثم على فرس مسرجة ثم عاد في يومه فإنه لا يقصر. الشاهد من هذا هو مسألة تحقيق المناط هي المهمة. فالذين يسافرون حينما تسأل أي أحد هل يعتبر مقيم ولا مسافر، إذا حبس حابس يا أخي شيء آخر، هذا ذهب يعرف أنه سيجلس 4 سنوات، لكن إنسان ذهب إلى بلد وبيجلس 3 أيام وحصل مثلا فيها مشكلة أغلق المطار وجلس فيها مد سنة، كما حصل لأنس رضي الله عنه وابن عمر حينما حبسه الثلج. نعم
طيب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله الله
حسابكم الله. يقول: نحن مجموعة موظفين، يقوم كل شخص بدفع مبلغ محدد، وفي نهاية الشهر نقوم بجمعها وتعطى لأحد أعضاء الجمعية فترة محددة، ثم تعطى لآخر فترة معينة، وهكذا، علما بأنه في النهاية يعطى كل شخص المبلغ الذي دفعه، فما حكم الزكاة في هذه الجمعية؟
أولا، هذه الجمعية جمعية المدرسين وأمثالهم، يعني 10 يستلم الرواتب، وكل شهر يأخذها أحدهم على اتفاق بينهم. هذه بحثتها يتبع علماء، وأغلب المشايخ على جوازها. والحقيقة أنه إذا لم يكن هناك حاجة إليها فلا ينبغي عمل مثل هذه الجمعية، لأنه يبقى أنها فيها شوب أرض جر نفع. والذي أعرف عن سماحة المفتي الحالي عندنا فيما سبق، أول ما بحثت هذه المسألة من قديم هذا الكلام، أنه كان يرى التحريف، أما الآن فلا أعلم. حينئذ إذا دعت إليها الحاجة، وعلى قول من جوز فهي كغيرها من الأموال، يجب فيها الزكاة، يجب على المتولي أن يخرج الزكاة منها. نعم،
أثابكم الله.
النفع، جزاك الله خير، أن الراتب اللي يجيك اليوم 5000 ريال ما تقدر تشتري بالسيارة، لكن لو جاك اليوم 50,000 وجعلت في يدك، هل المبلغ ينفعك ولا لا؟ وتذهب تشتري بالسيارة. طيب، لو قيل بهذا لكان قرض مشترط أقرضني على أن أخرجك، لأن الشرط الحالي أقوى من الشرط القولي في مثل هذه المسائل. دلالة الحال أقوى من دلالة القول، متفقين أصلا، أنا ما أقرضتك لوجه الله، يعني فيها شوب قرض جر نفع، لكن في وجود الحاجة ولسد الذريعة عن أن يذهب الناس إلى البنوك ويقترضوا قرضا ربويا قبيحا صريحا، قيل بجوازها. نعم،
هي أقرب إلى هبة الثواب ولا القرض اللي در نفع شيء؟
هبة الثواب غير، هبة الثواب تأتي لأمير أو لشيخ وتهدي له مثلا سيارة مملوءة من البرتقال ومن الفواكه، والله هذه جايبة لك من أنقى المزارع، أنت ما جيت بها لوجه الله أصلا، جايبها تبي العطية. لا، يبي العطية، مثل ما يعملها بعض الناس في أن يأتي مثلا إلى أمير أو فيهدي له ناقة، هذا الأمير عنده مثلا آلاف النوق وليس بحاجة، يعني هو طلب لطيف. وهبة الثواب لها حكم البيع، لها حكم البيع. نعم،
أثابكم الله.
لا، في مثل هذا لا، الحقيقة في مثل هذا يجب على المتولي على الجمعية أن يخرج الزكاة، لكن لو فرض أنه لم يخرجها فيجب على كل إنسان يخرج الزكاة، هو زكاة ماله. إيه، لنفرض المدرسة اليوم اللي راتبها 5000 ما هو بجايها الحول إلا بعد، ما يجيها الدور إلا بعد سنة، إذا استلمت 50 طلع منها زكاة 5000 ريال، لأن راتبها اللي خلتها المدرسة الأولى والثانية شهر 1 و2 إلى 11 إلى 12 هذا حال عليه الحول وهو باقي ما أنفقته، فيجب عليها أن تزكيه. واضح؟ إذا لم يكن هناك رئيس، لو كان هناك رئيس فحين نخرج عن 50 إذا حال عليها الحول. طبعا هو لا بد يعرف كيف بجدولة معينة. إذا لم يكن رئيس، كل امرأة تعرف أن راتبها مثلا أخذ منها في شهر 2، إذا جاء في شهر 2 تزكي 5000.
أسابكم الله. يقول: في الشقق السكنية الحديثة عادة يكون أجلكم الله المرحاض، مكان الوضوء في المرحاض، فهل أقول التسمية عند بداية الوضوء؟
لا، إذا أردت أن تدخل فسم الله على استحضار أنها نية تسمية الوضوء. نعم.
أسابكم الله. يقول: إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يقول الحمد لله؟
نعم، قلنا هذا يجوز له ويشرع له بحديث معاوية بن الحكم. نعم.
أسابكم الله. هل الركبة من العورة؟
اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة، والأحوط اعتبارها من الركب من العورة. نعم.
أسابكم الله. ما الصحيح في مسألة الخضاب بالسواد؟
الصحيح أنه لا يجوز بصراحة الأدلة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوه السواد. وفي سنن أبي داود بسند صحيح: قوم يخربون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فغيره بالكتم، الكتم قريب إلى السواد، يعني الذي ينظر إليك يظن أنه سواد. نعم.
أثابكم الله. ما حكم تغيير الشعر الأبيض؟
المشهور عند أهل العلم أنهم يرون أن تغييره، تغيير الشيب، أنه سنة. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أمسك المصحف بدون وضوء؟
الإخوان أن يقول ترجمة مختصرة لكم، الترجمة هو الذي أمامكم، الترجمة لا تكون للعلماء للمشهورين من أهل العلم، أما نحن فنحن الصغار وطلبة نتطفل على مثل هذه الأماكن، هذا الذي نقول. نعم.
هل يجوز يقول أن أمسك المصحف بدون وضوء؟
مس المصحف، الجمهور على أنه يحرم أن يمس المصحف، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن لا طاهر، أيضا حديث تفسيرين في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الحقيقة حتى هذه الآية فيها نظر في الدلالة، لكن الحديث حديث عمرو واضح الدلالة. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجب أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في الدرس؟
والله وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتجب في مواطن، منها الصلاة الإبراهيمية على الراجح، ومنها أن يصلي عليه مرة على بالاتفاق، لكن كلما ذكر هل يجب أو لا؟ الموضع خلاف بين أهل العلم، وبسط المسألة ابن قيم في جلاء الأفهام، لكن هناك فضل عظيم: أجعل لك صلاتي كلها، لأن قال رؤيا تكفى همك ويغفر ذنبك، لما قال أجعل لك صلاتي كلها، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفضل الصلاة فضل عظيم، وآثارها آثار كبيرة، ولا ينظر الإنسان الواجب هل هو واجب أو سنة. أما القول بالوجوب فهو في الحقيقة ظاهر حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي الحديث رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قال جبريل آمين آمين. نعم.
أثابكم الله.
القاعدة أن السؤال يشرع الإنسان أن يسأل عند آية رحمة، وأن يستعيذ عند آية وعيد، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وهذا الصحيح أنه عام في النافلة وفي الفرض، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب. أما خارج الصلاة فالحقيقة أن الذي تطمئن إليه النفس يصعب أنه حينما يقال اللهم صل على محمد ولا تصلي عليه. نعم. ولم يأتي دليل على نحن نلتزم الأمر، صلوا عليه وسلموا. ما من آية وعيد إلا سأل في حديث حذيفة حديث أنس. لا لا، الراجح أن عام الفرض والنافلة، كل ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفريضة. والله القول بالوجوب متجه، لكن طبعا حينئذ لو تكرر هل يعيد أو يكفي مرة؟ في بحث عند أهل العلم. نعم. ما هو الحديث؟ ما سمعت؟ مرسل. نعم. والمحققون من أهل العلم على صحته، فما هو جواب لكم جواب لنا. طبعا هم الشيخ ابن عثيمين ترى قال في هذا مضطرب، ما جزم بشيء اللي أعرفنا. وطبعا أيضا قصة حفصة مع عمر استدلوا بها، و هناك أدلة أيضا طبعا قد ما يستحضرها الإنسان، لكن العمدة هو هذا وهم صححوه، وأنه كتاب مشهور كما قال ابن عبد البر، وفي المغني أيضا، واشتهر عند أبي بكر عند الصحابة. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم ونفع بكم الجميع.
في محل الأمر.